بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجعل فرجهم وفرج لهم يا كريم. اليوم أخذنا خمس المراحل، الأدلة على المراحل، مراحل العصمة. قلنا في ثلاث مراحل: العصمة في تلقي الوحي، وحفظة تبليغة، المرحلة الثانية شو كانت؟ وش يقصد بارتكاب الذنب في المصطلح؟ يعني ترك الأولى الأعم من ترك الواجب. زين، والعصمة من خطأ بأحوال الفردية والشمال. يبدأ في المرحلة الأولى أدلتها، طبعا ما يذكر كل الأدلة، يذكر الدليل المشهور دائما تسمعون فيه، إلا النبي لماذا يرسل للناس؟ فهداية الناس، فلو لم يكن معصوم لا انتقد الغرض. هذا هو الدليل العقلي، صح؟ لماذا ينتقد الغرض؟ لأن الناس تفقد الثقة فيه، ما تصدقه، صح؟ أما لو كانت، لو ثبت لها أن هذا النبي معصوم بتسلم بكل ما يقول به، على الأقل فيما يخص الشريعة، في عصمته، في تلقي الوحي وحفظه وتبليغه وإيصاله للناس، ما يخص شرع الله. هذا هو الدليل العقلي. الشيخ مصطفى في كتاب دروس في العقيدة ذكر دليل ثاني عقلي، حاولوا ترجعون له درس لبي وصلكم عنه وشو فهمتوا منه. ذكر دليل يشبه دليل الحكمة والعدل الإلهي، حاول يطبق على استدلال على عصمة الأنبياء. شوفوا بشوف كيف فهمتون الدليل. أما الأدلة النقلية، إذا هنا يذكر دليل عقلي وبعدين يدخل في الأدلة النقلية. النبوة احنا أخذناها من تجريد الاعتقاد. في تجريد الاعتقاد كان ذكر ثلاث أدلة، صح؟ من هذا الدليل ذكرها شرح التجريد. إلا طلعتونها الطاهر من زمن صغير. تذكرون وش الأدلة الباقية إلى العصمة؟ هذا واحد منهم، أول أدلة وثوق الناس، بعد وش الأدلة اللي كانت في شرح التجريد؟ اجتماع، يتم اجتماع العقيدة، يعني كيف؟ لو لم يكن النبي معصوم اجتماع العقيدة، يعني كيف؟ اي يعني الله سبحانه وتعالى يأمر بالطاعة، اطيع الله واطيع الرسول، و يأمر الناس بطاعة الرسول من جهة وينهاهم عن المعصية. فإذا كان النبي يعصي أو قد يخطئ فبتجتمع الطاعة والمعصية في فعل واحد، زين، في ذمة المكلف، لأنه مأمور بطاعة، طاعة الرسول، نفس الشيء مأمور عن اجتناب المعصية. فإذا كان النبي يفعل المعصية يطيع في المعصية أو لا، يجتمع النقيضين. لو لم يكن النبي معصوم الاجتماع أدى الاجتماع النقيضين. بعد باقي دليل، إلا جرسة من قبل شرح التجريد يرجعون لتجريد الاعتقاد، من قال فرجعوها هي وردها. أما الأدلة النقلية اللي يذكرها هنا شيخ سبحانه، أول دليل هو الدليل النقلي المشهور، كان الناس أمة واحدة بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. يعني الهدف من بعثة الأنبياء القضاء على الخصومات، التبشير والإنذار. أنا مر عليكم من قبل الوظائف النبي، كم وظيفة للنبي على مستوى الشريعة؟ كم وظيفة على مستوى التبليغ؟ وش وظائف النبي في التبليغ؟ غير الشريعة، إيه كيف بداية النبي؟ تذكرون أخذتم تقريبا 6 خصوصيات إلى أو 6 وظائف إلى النبي في بداية المعرفة، صح؟ على مستوى الشريعة اللي هو تبليغ الشريعة، هذا بعد كيف يبلغ الشريعة؟ أول شيء يذكر الأحكام، صحيح؟ إلا الحين نسميها الإفتاء، الفتوى، هي دين له الأحكام الشرعية، صح؟ الأحكام الشرعية عنوان شو؟ يعني مثلا إذا واحد اشتبه في الصلاة أو صلى قبل دخول الوقت هالشكل لازم عند الصلاة، إذا كذا هذا تبيين الأحكام الشرعية، صح؟ تبليغ الأحكام الشرعية. وأحيانا لا، مو بس إفتاء وتبليغ الحكم، وإنما إعمال الحكم، الإشراف على إعمال الحكم، يعني هذا اللي يسمونه القضاء. نفس الحكم الشرعي اللي قاله الرسول، لو اختلف فيه 2 أو 1 اختلف ما هو عارف هذا الحين، يروح إلى الرسول، الرسول يقضي بأمره. يعني وشو يقضي؟ يعني يبين له هذا شغل صح مو صح، وشو عليك. وإحنا الحين مثلا إحنا عندنا الأحكام، الموضوع إحنا نحدده، المكلف يحدده، إذا إحنا عندنا بس فتاوى، المراجع يعطون الفتاوى، إحنا نحدد الموضوع، المرجع ما يحدد لنا الموضوع. لكن لو رح إلى أو اتصلت إلى أحد وسألته، أنا ما أبغى أحدد الموضوع، أبغى أحد يحدد لي الموضوع. فبعض المسائل يقدرون يحددون الموضوع، يسألوني أسئلة أسئلة أسئلة، لويش؟ عشان يقضون في أمري. هل معنى القضاء؟ يعني يقضون علي بالحكم، وشو حكمي بالطبع في هالمسألة؟ زين؟ إذن القضاء هو إيش؟ يعني إعمال الفتوى، بدل ما يعملها المكلف نفسه، يحتاج أحيانا إلى من يقضي في حقه، يشوف هل هذا الحكم متعلق في ذمته أو لا. زين؟ هذا هو القضاء. أحيانا بين متخاصمين 2 ما يدرون هل هذا مع الحق ده مع الحق، وشو الحكم الشرعي اللي يحل مشكلتهم، يرجعون إلى الحاكم الشرعي، يعني يرجعون إلى النبي أو المرجع حتى يقضي في أمرهم، وشو هني الحكم الشرعي المتعلق في ذمتهم ولا يحل مشكلة. هذا القضاء. إذا عندنا الفتوى والقضاء، يعني تبليغ الأحكام والقضاء، آخر شيء الولاية، إعمال ولايته صلى الله عليه وسلم. وش يعني إعمال ولايته؟ يعني مو بس يقضي ويروح، وإنما يتأكد من أنه قاموا بالوظيفة المطلوبة منها. يعني ما يقول بس لفلان هذا الحق لازم يرجع إلى صاحبه خلاص، وإنما ويش يتولى إرجاع الحق إلى صاحبه، يعني يشرف على أن فعلا فلان يرجع الحق إلى صاحبه. هذا معنى أعمال الولاية. وفي معنى ثاني إلى أعمال الولاية، أنه إذا ما كان في حكم أو فتوى واضحة في الشريعة النبي يعمل ولاية سواش في التشريع. هذا مختلف فيه، هل النبي يقدر يشرع على أساس أنه ما ينطق على الهواء على أساس أنه معصوم؟ هل يمكن أن يشرع أو كل التشريعات لابد أن يشرعها الله سبحانه وتعالى والنبي ليس إلا مبلغ للشريعة؟ هذا فيه اختلافات بين علماء الشيعة. مثلا السيد الشهيد محمد بقر صدر او السيد الإمام الخميني يقولون ان النبي ممكن انه يشرع في دائره تحت ولايه النبي صلى الله عليه واله في الشريعه. يصير لنا بأدلة عقليه وايد، منها مثلا اذا بغينا أي مبلغ نبغيه يبلغ فكرة معينة أو يبلغ دين معين لابد أن نعطي صلاحيات، يعني نفتح لنا مجال، مو كل شيء يرجع إلى صاحب الفكرة، بما أن صاحب الفكرة اعتمد عليه عطاه مسؤولية التبليغ، المسؤول لابد أن ينفتح له مجال حتى يقدر يبلغ، يعني ينعطى الثقة، ينعطى صلاحيات، منها التبليغ في دائرة من الدوائر، مو شرط كل التشريعات إلهية، ممكن من خلال النبي يضع بعض التشريعات في دائرة خاصة محدودة، ولكن ممكن أن يضع تشريعات. يعني اقتضاء التبليغ أن يكون للنبي مساحة مفتوحة حتى يستطيع أن يقوم بدور التبليغ غير أكمل وجه، لابد أن ينعطى مجال، ينفتح له المجال. زين، هنا الآية تتكلم عن القضاء بالحق، يعني وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. القضاء بالحق يتطلب معرفة، حين تدرسين أصول لما أشارني زي نفسنا بشكل، القضاء بالحق يتطلب معرفة مبادئ الأحكام، الملاكات، المصالح والمفاسد. يعني يتطلب معرفة أمور غيبية، المصلحة ما هي شيء واضح نصل إليه بالعقل، وإنما نحتاج فيه إلى الوحي. ولذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء ليقضوا بين الناس، لأن القضاء يتطلب معرفة أمور وراء المادة لا يمكن أن نصل إليها بالطريق العادي، نحتاج فيها إلى اتصال بالوحي حتى نتعرف عليها ويا الملاكات. أحيانا ممكن يرد إشكال في ذهن البنات أن المراجع يتصلين بالوحي، يتصلين بالوحي المراجع، ينزل عليهم وحي، ما ينزل عليهم وحي صح؟ كيف يقضون بين الناس؟ الحين وظيفة القضاء على المرجع على علماء الدين، كيف يقضون بين الناس؟ ما يحتاجون نفس القضاء الحين؟ يحتاجون. إذا لوش الله سبحانه وتعالى ما أرسل نبي يقضي بينهم، طالما أن المرجع وينزل عليه وحي والقضاء نحتاج فيه إلى ارتباط بالوحي. في النصوص النبي ذكر وش ذكر الأنبياء المعصومين، ذكر أولنا الأصول وعلينا التفريق صح؟ هذا الكلام. إذا الأصول انذكرت بل مصادر وحيانية، التفريع على المراجع، أصول الملاكات الأحكام إن ذكرت لذلك المرجع وش يسوي؟ المرجع يجتهد في اكتشاف الملاك حتى يعرف إن هذا واجب حرام. فيكتشف الملاكات من خلال الآيات والروايات الموجودة عنه. واضح؟ هذه الآية الأولى. الآية الثانية التي تدل على عصمة النبي على الأقل في مجال الشريعة، يعني أخذ الشريعة وحفظها وتبليغها للناس، وما يطلق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هو إلا وحي يوحى يعني وش ما يطلق على الهوى؟ يعني أخذوا بما ينطق به، اعملوا بما ينطق به. هني في نقاش، هل هذه الآية عامة وما ينطق على الهوى بشكل عام في كل شيء لا ينطق على الهوى، وبالتالي يمكن إثبات بها كل المراحل، إن النبي محسوم على مستوى الشريعة، محسوم على مستوى الفرد والاجتماعي، معصوم على المعصية للمعنى المصطلح، أو لا خاصة فقط في عصمة عن الشريعة؟ هذا فيها نقاش، هل الآية مطلقة أو خاصة؟ البعض يقول سياق الآية خاصة التشريع، وما يطلق على الهوى هو إلا وحي يوحى، ونفس كلام النبي هو وحي، زين لا ينطق إلا بما أوحى الله سبحانه وتعالى. فسياق الآية وش فيه؟ يوحي بأن هذه الآية تتعلق بالوحي، بأن النبي معصوم في تبليغ الشريعة. أما في البعد البشري للنبي مو واضح، هل هو أنا بشر مثلكم أو هناك أيضا يعمل بالوحي؟ ما ندري. البعض يقول هالشكل، البعض يقول لا، الآية ما ينطق عن الهوى مطلقة، إن هو إلا وحي يوحى، بيان وليس تخصيص، بيان إلى أن كل حياة النبي هي وحيانية. بيان لماذا لا ينطق عن الهوى؟ لأن كل حياة النبي قائمة على الوحي. لماذا؟ لأن طبيعة الإنسان، سلوك الإنسان الفردي والاجتماعي يتقوم بمعرفة، صح؟ المعرفة شرط أساسي في السلوك، مقدمة للسلوك. فإذا كانت معرفة النبي وحيانية، فكل سلوكه مطلقا بيصير وحياني عليها على الإطلاق. ففي رأيين، لكن القدر المتيقن أن الآية تدل على عصمة النبي في تبليغ، في تبليغ الشريعة. يعني أخذها وحفظها وتبليغها للناس، إلى مرحلة التبليغ النبي معصوم. هذا المشترك بين القولين. حين اختلاف، إذا كانت مطلقة فهي تشمل أيضا مرحلتين باقين للعصمة، إذا كانت خاصة تتوقف فقط على المرحلة الأولى. في سؤال آية. أما المرحلة الثانية، عصمة الأنبياء من المعصية بالمعنى المصطلح، هنا الشيخ يقول هذا بحث في نقاش طويل، ولكن احنا بنتجاوز هالنقاش وبنشوف القرآن هل أثبت عصمة الأنبياء عن المعصية عن الذنب بالمعنى المصطلح أو لا. يقول القرآن أثبت ذلك، والعقل أيضا. لويش؟ لأن طبعا في آية قرآنية تؤيد ما يستدل به العقل على عصمة الأنبياء من الثاني مصطلح. إلا النبي صلى الله عليه وآله، الأنبياء جميعا جاءوا إلى تعليم الناس وإلى تزكيتهم أيضا، تربيتهم، صح؟ هدايتهم إلى الشريعة وتربيتهم على هذه الشريعة. التعليم مر علينا في التبليغ الشريعة، أما التزكية، تزكية وشو تتطلب؟ تعليم، تعليم الشريعة يطلب العصمة على مستوى التبليغ، صح؟ تبليغ الأحكام، أنا يبغى يعلمهم، لازم يصير معصوم في التبليغ، في إيصال الحكم، أحكام شرعية. لكن التزكية وش تتطلب؟ تربيتهم، يعني وشو يعني ربيهم؟ يعني يخليهم دائما يتعاملون كمتشرع، يتعاملون بالدين، يصيرون متدينين. وش يتطلب هني؟ يتطلب وش؟ تدين، يتطلب عصمة على الدين. حتى المصطلح ما يترك الأولى، هذا معنى التربية. مثل نقول لما هذا واحد متربي، ما كل شيء عدل يسويه، يسوي الأحسن، يختار الخيارات الأحسن، ما يترك أولى، صح؟ إذا التزكية والتربية أيضا وظيفة من وظائف الأنبياء، وهذا ما أشارت له الآيات القرآنية. الحمد لله، إن من وظائف الأنبياء أيضا التزكية. من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذا يزكيهم يعني ما يش يربيهم، والتربية تحتاج إلى عصمة حتى في البعد المعصية بالمعنى المصطلح، يعني ترك الأولى. زين، العصمة على مستوى القول يعني تعليمهم، العصمة على مستوى الفعل يعني تربيتهم، إذا صار يقول شيء ويفعل شيء، يقول هذا الشيء مستحب وهذا الشيء زين وهذا الشيء مترك، لو نحن نسويه إلا ثواب وبعدين رح يخالف. إذا صار انفكاك وانفصال بين القول والفعل، ما بيسمع، ما بيتربون هؤلاء على الدين، ما بيصيروا متدينين. زين، هذه الآية الأولى. في بعض أشياء الإشكال، قال ممكن أن الآيات التي تتكلم عن التزكية تشير إلى تزكية النبي عن مفتاح الذنوب. وشو مفتاح الذنوب؟ الكذب. فالآيات تتكلم عن تزكية النبي عن الكذب فقط، أما عن ترك الأولى مو شرط تتكلم عن ترك الأولى. بعض الشكل حاول توجيه آيات قرآنية. لا تتكلم عن النبي ونظيفة التزكية. كيف نجاوب عليها؟ هم يقولون معصوم عن الكذب، المهم انه ما يكذب. عشان كده قالوا معصوم عن الكذب، لان الكذب يؤدي الى كثير من المعاصي. الإنسان لما يتعود يكتب خلاص يعصي ويلف ويدور ويكتب. فلما يقولون معصوم عن الكذب يعني انعصم عن كثير من المعاصي، لكن ما يدل على أنه العصم عن كل المعاصي، خاصة ترك الأولى. ترك الأولى عند رحمة ما تعتبر معصية. كيف نرد عليها؟ من خلال ايش؟ منشأ العصمة. منشأ العصمة واحد صح؟ التقوى. التقوى فيها تقوى عن شيء دون شيء؟ إذا كانت عند ملكة أو استشعار الذنب أو استشعار رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه وعظمته، فالمنشأ واحد بيستشعر في مكان دون مكان، والله حاضر دائما. العلم بيعلم في مكان دون مكان، والله حاضر دائما. حاضر دائما العلم بالمصالح والمفاسد. زين؟ فما له معنى انه يتعلق بالكذب دون غيرها. اذا كان المنشا للعصمه واحد فيشمل الجميع، يشمل كل مصادق القبيح، معصوم عن كل قبيح، تفكيك لا دليل عليه. زين، نحتاج الى دليل يثبت التفكيك، ولا يوجد دليل على هذا التفكيك. بل يوجد دليل على خلافه. وشو الدليل؟ ثقة الناس. كان عدم ثقة الناس لولا لم يكن النبي معصوم. والشيء الثاني، لا، حتى لو انه معصوم عن الكذب، ولكن قد يرتكب قبائح في السر عشان ما يكذب، ما يضطر يكذب، فبيرتكب قبائح في السر ما يشوفون الناس، حتى ما تتزعزع ثقتهم فيه لمدة معينة بينكشف. مستحيل أن طول عمره يعيش 30 سنة 40 سنة 100 سنة، بعضهم 1000 سنة عاش من الأنبياء، ولا اكتشفوا أن قام بذنب من الذنوب حتى ما تتزعزع ثقة الناس. زين، إذن الدليل العقلي يقتضي بخلاف هذه الدعوة. كما أن القرآن يدل على عصمة الأنبياء، عن ذنب بالمعنى المصطلح. في وايد آيات قرآنية هي يذكر بعض الآيات، مثلا يبين أنهم الصفوة، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى ولا يسألكم عليها أجرا إلا إن هو إلا ذكرى للعالمين. فبهداهم اقتدى يعني اقتدى فيهم حتى تتربى، حتى تتذكر، تحتاج إلى قدوة. هؤلاء هم القدوة، فالقدوة لابد أن تكون نموذجية في كل شيء عشان تصلح إلى أنها تكون قدوة. تتمكن من تربية الناس. ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. هنا تشير إلى أن من يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. يعني من يهديه الله، من يحصل على هداية الله. لاحظ، مو بس الهداية الخاصة، الأنبياء عندهم الهداية الخاصة لتبليغ الناس، فما له من مضل، أو يمكن أن يضل مطلقة. كلها تدل على أن الأنبياء وظيفتهم التزكية، وهم أسوة وقدوة، وهم تحت رعاية الله سبحانه وتعالى، وأنهم صفوة الله من خلقه، فلا يمكن أن يصدر منهم الذنب المصطلح. الآية الثانية، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هني هذه الآية عادة يستجلون بها، من أنعم عليهم النبيين والصديقين والشهداء، الأنبياء مع من أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. في سورة الحمد يبين هذه النعمة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هؤلاء الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم غير مغضوب عليهم ولا ضالين. ضالين يعني لا يمكن أن يضلون، لا يمكن أن ينحرفون عن الحق حتى بترك الأولى. هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى نعمها عليهم، منة من الله سبحانه وتعالى منها عليهم، منهم الأنبياء. يذكر بعد آيتين إن شاء الله في الدرس اللي فيه نأخذها بعدين المرحلة الثالثة ما فيها شيء بخصوصا. بعدين بيدخل في الإشكالات، من خالف عصمة الأنبياء، الإشكالات اللي موجودة في القرآن يحاول يعالجها.